السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في نشرة خبرية مفصلة، وأستهلها بالعناوين الرئيسية. رئيسي يقول إن أي قضية لا يمكنها إيقاف البرنامج النووي السلمي الإيراني. طهران تدعو الوكالة الذرية لتجنب التسييس في تعاملها مع الملف النووي الإيراني. والمدلل يعتبر وصول المازوت الإيراني للبنان بأنه انتصار لمحور المقاومة. أسعدكم مساء أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. صادق أعضاء منظمة شنغهاي للتعاون على انضمام إيران للمنظمة كعضو دائم، وأثنى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي على الخطوة قائلا إن بلاده يمكن أن تكون حلقة وصل لأوراسيا عبر ممر يربط الشمال بالجنوب. بدوره اعتبر وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أن عضوية إيران الاستراتيجية في منظمة شنغهاي للتعاون يترك تأثيرا مهما على عملية التعاون الشامل في آسيا. ومن جهته قال الرئيس الروسي في كلمة متلفزة خلال القمة إن بلاده دعمت دائما مشاركة إيران الكاملة في منظمة شنغهاي انطلاقا من حقيقة أنها تؤدي دورا مهما في المنطقة. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن أي قضية لا يمكنها إيقاف البرنامج النووي السلمي الإيراني الذي ينشط في إطار القوانين الدولية. وقال رئيسي في كلمته في الجلسة الافتتاحية لقمة منظمة شنغهاي في العاصمة الطاجيكية: هنالك أطراف تعتقد أن بإمكانها تحقيق مكاسب دبلوماسية بممارسة التهديد والضغط، لكنها بسلوكها هذا تبعد الدبلوماسية عن الساحة. وشدد رئيسي على أن أمريكا تتحمل مسؤولية الوضع في أفغانستان، معربا عن استعداد إيران للمساهمة في إعادة بناء هذا البلد وتشكيل حكومة فيها تضم جميع الأطياف. وأشار رئيسي للإرهاب الاقتصادي، معتبرا أن إجراءات الحظر تشكل العقبة الرئيسية أمام تطور وتنمية المنطقة. وحول تصريحات المشاركين في قمة شنغهاي للتعاون بشأن التهديدات العالمية والتحديات الأمنية وتداعيات جائحة كورونا، نستمع إلى هذا التقرير.
هنا في دوشنبي عاصمة طاجكستان انطلقت أعمال القمة 21 لمنظمة شنغهاي للتعاون بمشاركة قادة وممثلي عدة دول. القمة ناقشت مختلف القضايا بما في ذلك التعاون الإقليمي والدولي والإجراءات المشتركة داخل المنظمة للتعامل مع تداعيات أزمة فيروس كورونا، وشددت على أن المحافظة على السلام والاستقرار في آسيا ضرورة لا بد منها، وأن النظام الدولي يتجه إلى التعددية، وأن الهيمنة الأحادية في العالم إلى زوال.
النظام العالمي يواجه تحديات ومشاكل متعددة، ولا يمكن لدولة أن تحلها بمفردها. ومن تلك التحديات وباء كورونا الذي لا يهدد حياة الشعوب فقط، بل له تأثيرات اقتصادية واجتماعية وسياسية. وأي إخلال في سلامة الناس عن طريق التطعيم العالمي بحجة الحظر هي جريمة ضد الإنسانية.
وحول تطورات الأوضاع في أفغانستان، أكد المشاركون في القمة ضرورة استخدام إمكانيات بلادهم لإطلاق حوار بين كافة الأطراف في أفغانستان للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية ضد دول الجوار.
علينا مساعدة أفغانستان ودول جوارها وتبني سياسة خارجية مشتركة لمكافحة الإرهاب.
المشاركون في القمة ناقشوا أيضا النتائج الرئيسية لأنشطة المنظمة على مدى السنوات 20 الماضية وأفاق تعاون متعدد الأطراف داخلها، وأعلنوا دعمهم لقرار انضمام إيران كعضو كامل العضوية لما لها من دور محوري في المنطقة، ما سيمنح المنظمة وزنا إضافيا على الساحة الدولية.
منظمة شانغهاي للتعاون منظمة ناجحة متعددة الأطراف، وأعتقد أنه من المفيد تثبيت الفرص المتعلقة بالأمن المشترك لمكافحة تمويل الإرهاب وتمويل المخدرات وانتشار أسلحة الدمار الشامل.
المنظمة التي تأسست في شانغهاي قبل 20 عاما بهدف مكافحة الإرهاب والتطرف وزيادة التعاون الاقتصادي، شددت على ضرورة تسهيل التعاون التجاري والاقتصادي لتعزيز التنمية والبنية التحتية بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الأمني والثقافي والعلمي فيما بينهم.
جدد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية التأكيد على أن جزر أبو موسى وطنب الكبرى والصغرى في الخليج الفارسي جزء لا يتجزأ من التراب الإيراني. وأشار سعيد خطيبزادة إلى بيان مجلس التعاون الأخير قائلا إن البيانات المملة والمكررة بهذا الشأن لن تغير من حقيقة إيرانية هذه الجزر. وأضاف على مجلس التعاون أن يعلم بأن تكرار مزاعم قديمة لم تكن لتقدم حلا لمشاكل المنطقة، مشددا الحاجة إلى إبدال نهج الاعتماد على العامل الخارجي بالتعاطي الإقليمي البناء. وأعرب خطيب زادة عن الأمل بأن تعمل دول المجلس على بناء الثقة على مستوى المنطقة، مؤكدا تمسك إيران بتعزيز التعاون وتطوير العلاقات مع دول الجوار. اعتبر القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أحمد المدلل الوصول المازوت الإيراني إلى لبنان بأنه انتصار لمحور المقاومة. وأشار المدلل إلى أن المقاومة في لبنان كانت تدرك أن الحكومة الإسرائيلية لن يمكنها أن تفعل شيئا أمام تقدم محور المقاومة في المنطقة بقيادة الجمهورية الإسلامية في إيران. بدوره اعتبر القيادي في حركة المجاهدين نائل أبو عودة وصول النفط الإيراني إلى لبنان بمثابة تحول جديد وانتصار لمحور المقاومة على كل قوى الاستكبار الظالمة في المنطقة. أكد الخبير الاستراتيجي والعسكري أمين حطيط أن دخول النفط الإيراني إلى لبنان بقرار من حزب الله عبر الأراضي السورية أفشل خطة أمريكا الممنهجة لتدمير لبنان وإسقاط المقاومة. وحول هذا الموضوع نستمع إلى رؤية الخبير الاستراتيجي والعسكري أمين حطيط بهذا الخصوص.
الحصار المفروض على لبنان ليس فنا للفن، الحصار المفروض على لبنان وضع بموجب خطة، وهذه الخطة كانت تريد تدمير لبنان لتدمر المقاومة فيه، ثم تعود أمريكا تعوم لبنان الذي تريد بعد أن تكون قد فرغت من المقاومة، وبعد أن تكون عاقبت سوريا عبر لبنان وحققت ما تريد بالنسبة لإيران. فالذي حصل أن منذ العام 2019 في أذار 2019 عندما أطلقت خطة بومبيو لتدمير لبنان، كان بينا أن هذه الخطة تتوسل كل الوسائل غير المشروعة واللا أخلاقية، وتعتمد وللأسف على لبنانيين وغير لبنانيين في تنفيذها. وكان الحصار الاقتصادي وجها من وجوه خطة بومبيو. واليوم عندما يقوم حزب الله باستئجار النفط من إيران عبر سوريا لا يكسر حصارا فقط، هو أبعد من هذا الأمر، هو يسقط خطة تدمير، هو يسقط حربا اقتصادية توسلتها أمريكا من أجل إسقاط تدمير لبنان وإسقاط المقاومة. وبالتالي عندما يتخذ الحزب الله وتتخذ المقاومة هذا القرار الشجاع، فإنها لا تفك الحصار فقط، بل إنها تقوم بعمل أبعد من ذلك. والدليل على ذلك أنه ما أن تحركت مسألة الباخرة التي تأتي بالنفط الإيراني عبر سوريا حتى تغير المشهد اللبناني وتغير السلوك العام.
أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية اعتقال 9 من عناصر تنظيم داعش الإرهابي في عدة محافظات بينها العاصمة بغداد. وقال اللواء يحيى رسول في بيان إنه تم إلقاء القبض على 4 إرهابيين في محيط بغداد، كما تم تحييد 3 منهم في قضاء الفلوجة وآخرين في كركوك والسليمانية. ومن جهة أخرى أكد أمين عام عصائب أهل الحق قيس الخزعلي أن نفي أمريكا لاستهداف قطاعات الحج الشعبي لا يعفيها من المسؤولية، مطالبا الحكومة بأن تقوم بواجبها في إيجاد منظومة جوية قادرة على الدفاع عن سيادة البلاد. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد معه المزيد من التفاصيل.
اعتقلت القوات الأمنية العراقية 9 عناصر من عصابات داعش الوهابي في محافظات عدة حسب الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية. وقال اللواء يحيى رسول أنه تم إلقاء القبض على 4 إرهابيين من عصابات داعش في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد، كما تم إلقاء القبض على 3 عناصر من داعش في قضاء الفلوجة محافظة الأنبار وعنصرين في محافظة كركوك والسليمانية. على صعيد آخر، أصدر مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي 5 توصيات تتعلق بدخول الزائرين الإيرانيين إلى العراق لتأدية مراسم زيارة أربعينية الإمام الحسين في مدينة كربلاء، فيما أبلغت الخطوط الجوية العراقية بتعليق رحلاتها من المدن الإيرانية كافة إلى العراق بسبب عدم رعايتها قرار الحكومة شرط الحصول على سمة الدخول للعراق قبل قطع التذاكر للمسافرين. وقال مسؤول في الخطوط الجوية العراقية لمكتب إذاعتنا أن منظمة الطيران المدني الإيرانية أبلغت قرارها بإلغاء جميع رحلات شركة الخطوط الجوية العراقية بدءا من اليوم بما فيها رحلات نقل زوار الأربعين، وذلك لعدم التزامها بقانون استصدار التأشيرات للزوار. بنفس السياق قال السفير الإيراني في بغداد الدكتور إيرد مسجدي أن الاتفاق على ألغاء التأشيرات بين طهران وبغداد لا يزال قيد المراحل القانونية ولم يتم تفعيله حتى الآن، وكسائر الاتفاقات هنالك حاجة إلى مزيد من المحادثات بين مسؤولي البلدين لتحديد كيفية أو تاريخ دخوله حيز التنفيذ. من جهة ثانية، أعلنت قيادة العمليات المشتركة اليوم الجمعة عن اتفاق أمني لتقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية في قاعدة عين الأسد وأربيل خلال أيلول الجاري. وقالت القيادة أنه تم عقد اجتماع بين اللجنة الفنية العسكرية العراقية برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري ونظيرته الأمريكية برئاسة قائد قوات عمليات العزم الصلب في العراق اللواء جون برينانو، واتفق الطرفان على تقليص الوحدات القتالية والقدرات الأمريكية من القواعد العسكرية في عين الأسد وأربيل على أن يكتمل بحلول نهاية شهر أيلول الجاري. وأضافت أنه تم تخفيض مستوى قيادة التحالف الدولي من مقر قيادة برتبة فريق إلى مقر أصغر بقيادة ضابط برتبة لواء لأغراض الدعم والإدارة والتجهيز وتبادل المعلومات الاستخبارية والمشورة. وعود الأمريكيين بالانسحاب تكررت وتعددت، ولكن الحديث عن نهاية شهر أيلول ليست بعيدة ليتأكد العراقيون أن فعل فصائلهم الجهادية أثمر عن انسحاب حقيقي. مراسل إذاعة طهران محمد سعيد.
كشفت عائلة حسن مشيمع أحد أبرز قادة المعارضة المعتقلين في سجون النظام البحريني أن السلطات اتخذت بحقه إجراءات انتقامية على خلفية رفضه عرضا بالإفراج المشروط. وقالت عائلة أمين عام حركة الحريات والديمقراطية حق حسن مشيمع أن مسلسل الانتقام ضده بدأ بعد رفضه عرضا بالإفراج المشروط عبر إلغاء زيارات العائلة له وحرمانه من الاتصال بهم. وذكرت العائلة أن مشيمع أبلغها في آخر اتصال بأنه قد يضطر للإضراب عن الطعام إذا تعرض لأي ممارسات انتقامية، مؤكدة أن مصيره مجهول والسلطة مسؤولة عن سلامته. بهذا نصل للختام والعناوين الرئيسية. الرئيسي يقول إن أي قضية لا يمكنها إيقاف البرنامج النووي السلمي الإيراني. طهران تدعو الوكالة الذرية لتجنب التسييس في تعاملها مع الملف النووي الإيراني. والمدلل يعتبر وصول المازوت الإيراني إلى لبنان بأنه انتصار لمحور المقاومة. شكرا لكم طيب المتابعة والسلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام ورحمة الله وبركاته، نلتقيكم مع حلقة أخرى من حلقات برنامجكم اليومي سفينة النجاة، لنتناول بعض أقوال المشككين وأصحاب الرؤى الضيقة والرد عليها، ومن الذين يأخذون على الإمام الحسين خروجه وأنه لم يكن صائبا عليه السلام، وغير ذلك من الأقوال التي تتنافى مع العقل والتي تنم عن عدم النظر ببصيرة وعمق إلى الأحداث وجهلهم بمقام الإمام الحسين عليه السلام، وبأنه إمام معصوم مفترض الطاعة وأنه أحد أصحاب الكساء، وقد نطق لسان الوحي بفضله حتى قال صلى الله عليه وآله: حسين مني وأنا من حسين. وهذا الحديث له ما له من المعاني ما لا يدركه إلا من امتحن الله قلبه للإسلام النقي الأصيل. كونوا معنا أيها الأفاضل لنعود إلى حضراتكم بعد لحظات. أعزائنا الكرام، هناك من يدرس القضية الحسينية مجردة عن إطارها التاريخي فيصدر أحكاما مسبقة عنها، والبعض من هؤلاء يتصور أن الحسين عليه السلام قام بخروجه على يزيد بمغامرة غير محسوبة النتائج، وأن نهضته عبارة عن عمل انتحاري، حتى ندد البعض من ضيق الأفق بنهضته ووصفها بأنها مجازفة لا أثر فيها لحسن السياسة. وقد كان المتعين على الحسين حسب ما يراه هؤلاء أن يبايع يزيد ويخضع لقيادة هذا الخليع الماجن الذي لا يملك أي كفاءة لقيادة الأمة، حتى ذهب بعضهم بالقول: نجيء إلى الحسين لنقر مع الأسف أن تصرفاته كانت في بعض نواحي هذه المشكلة غير مقبولة، ولم يقبل نصح الناصحين وخاصة عبد الله ابن عباس. وفاة هؤلاء الذين لم يخرجوا بوعيهم من قفص النص أن هذه النهضة يقودها إمام معصوم، وهي مدروسة ومخطط لها وليس على نحو عرضي. صحيح أن الواقع الذي واجهه الحسين عليه السلام صعب ومعقد، ولكن الصحيح أيضا أن قوى التغيير لا تعترف بالأمر الواقع، والحسين عليه السلام كان مصمما على التغيير مهما واجه من مخاطر، وقد قال منذ البداية للناس وبدون أي لبس: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن، وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء، وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. انطلاقا من هذه المعطيات، علينا أن ندرك بأن ثورة الحسين عليه السلام كانت أعظم وأقوى في دوافعها وأسبابها من أن يؤثر في اندفاعها غدر الناس، أو أن يقف في طريقها خيانة الأعوان وانقلاب الأنصار. لقد صمم الحسين عليه السلام من البداية على أن يمضي في نهضته وإن بقي وحده، لأنه إن كان يوجد في عهد معاوية ما يتطلب السكوت عليه أو المهادنة معه، فإن عهد يزيد لم يكن يوجد فيه شيء من هذا مطلقا، فقد بلغ السيل الزبا ولم يبق أمام الحسين عليه السلام مع يزيد إلا طريق الصراع المسلح حتى النصر أو الاستشهاد. لقد كشف الإمام السبط الشهيد عن تصميمه بقوله عليه السلام لما تقدم عمر بن سعد فرمى نحو عسكر الحسين عليه السلام بسهم وقال اشهدوا لي عند الأمير أني أول من رمى، وأقبلت السهام من القوم كأنها المطر، فقال عليه السلام لأصحابه قوموا رحمكم الله إلى الموت الذي لا بد منه، فإن هذه السهام رسل القوم إليكم، أما والله لا أجيبهم إلى شيء مما يريدون حتى ألقى الله تعالى وأنا مخضب بدمي. يدلنا على حتمية الصراع والكفاح ضد حكم يزيد في أي حال كان عليه قوله عليه السلام أيضا في مجلس والي المدينة الذي طلب منه المسالمة مع يزيد وإعطاءه البيعة والاعتراف له بالخلافة، فقال عليه السلام يزيد رجل فاسق شارب الخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله. هناك من وقع في أسر ضيق النظرة أيضا وتصور بأن حركة الحسين عليه السلام كانت حركة قبلية عشائرية تعبر عن الصراع المحتدم بين قبيلتين قرشيتين كانتا تتصارعان على السلطة والهيمنة قبل الإسلام، واستمر هذا الصراع بينهما إلى ما بعد الإسلام، ذلك هو الصراع بين بني هاشم وبني أمية. هذا التفسير تبناه أعداء الحسين عليه السلام، ولعلهم انطلقوا في هذا التفسير من العداء التاريخي المستحكم بين القبيلتين. لقد عاش البطن الأموي رهينا لسلسلة من العقد، لماذا يكون النبي من بني هاشم؟ كيف يأثرون من الهاشميين وبالذات من آل محمد وأهل بيته لقتلاهم في بدر؟ وقد نبه النبي صلى الله عليه وآله الأمة إلى حقيقة المشاعر الأموية فقال إن أهل بيتي سيلقون من بعض أمتي قتلا وتشريدا، وإن أشد قومنا لنا بغضا بنو أمية وبنو المغيرة وبنو مخزوم. ويبدو أن أصحاب هذا التفسير انطلقوا كذلك من دوافع يزيد بن معاوية التي عبر عنها أكثر من مرة، حيث قال عندما سمع عويل سبايا الحسين عليه السلام ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل، لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل، لست من خندف إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. إذن هل يعقل بعد هذا كله أن يأتي بعض البطالين والجهلة وقاصر النظر بالتشكيك في خروج الإمام الحسين عليه السلام وإعلانه الثورة على طاغية تمرد على كل شيء وأعلنها حربا ضروسا على الإسلام وأهله وحماته والمدافعين عنه؟ أيها الأكارم، في ختام هذه الحلقة من برنامج سفينة النجاة نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم.
حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. حي على الصلاة. الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه المهدي حقا قائم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم إلى حلقة من برنامج الغدة السرطانية.
واليوم وفي هذه الحلقة مستمعينا الكرام نناقش موضوع تذمر الصهاينة من الأوضاع المعيشية والعنصرية المتأصلة داخل المجتمع الصهيوني وفرض الخوات وعصابات الجريمة المنظمة والقمع الصهيوني لأبناء القدس المحتلة.
كما نسلط الضوء على قصة تعالي أصوات التذمر من الأوضاع المعيشية الصعبة في الكيان الغاصب وتوجه الاتهامات إلى سلطات الاحتلال التي تقف عاجزة عن معالجة الوضع الاقتصادي لا سيما بعد تفشي جائحة كورونا ومعها البطالة والفقر. إذن عنوان هذه الحلقة من البرنامج تذمر الصهاينة من الأوضاع المعيشية والعنصرية.
مستمعين الكرام، بين الفكرة الدينية الأساسية التي تتحدث عن الوعد وبين الواقع الاقتصادي والمعيشي هنالك فرق شاسع في ارتفاع الأسعار بنسبة 18% تقريبا داخل المجتمع الصهيوني قياسا إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية،
وبالتالي فإن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية صعبة جدا داخل المجتمع الصهيوني قياسا على الأجور الموجودة داخل الكيان الصهيوني، إضافة إلى الإسكان المرتفع جدا.
نعم، ظاهرة العنصرية داخل المجتمع الصهيوني وبين المجموعات المختلفة تتركز خصوصا بحق اليهود الأثيوبيين المحرومين من أبسط الحقوق ويعانون من الاضطهاد بسبب لون بشرتهم، حيث تتكرر مشاهد التفجير وإطلاق النار في الشوارع وعلى المصالح التجارية في الكيان الغاصب بفعل فرض الخوات بالقوة من جانب العصابات المسلحة والتي تجوب المناطق المختلفة.
وهناك ظاهرة التصفيات داخل عصابات الجريمة المنظمة، والتي تترافق عادة مع إطلاق نار وتفجيرات يصاب بها في بعض الأحيان عابرو سبيل وأشخاص داخل بيوتهم. كما ألقى البرنامج الضوء على تواصل أعمال القمع التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الفلسطينيين في باب العمود بالقدس المحتلة، حيث تتم الاعتقالات التعسفية بحق الشبان من دون مبرر. هذا العام سجل ارتفاعا ملحوظا في الفقر وطلب المساعدة، فيما الذروة كانت في فترة الإغلاقات. معطيات وصلت من معهد دراسات الكنيست ويتم الكشف عنها لأول مرة.
إن عدد الإسرائيليين الذين بدأوا يتناولون لأول مرة أدوية مضادة للقلق والاكتئاب ارتفع بنسبة 27%. هذا الارتفاع هو في جميع أنحاء الأراضي المحتلة، لكن المعطى المقلق بوجه خاص هو في الجنوب، ارتفاع بنسبة 57% في تناول الأدوية. هكذا هو الحل عندما تلتقي الضائقة المعيشية والكورونا مع الخوف من الصواريخ. ولكن ماذا عن الأطفال؟ تقريبا ما من ولي أمر في الكيان الإسرائيلي الغاصب لم يواجه خوفا على أولاده.
مستمعينا الكرام، إن هذا القلق الإسرائيلي يعود إلى أن بنية المجتمع بنية هشة وغير متراصة، وبالتالي إن بالإمكان اختلاق العديد من الأزمات وارتداد هذه الأزمات على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الشخصي وأيضا على المستوى المجتمعي. إن الإعلام الإسرائيلي وكل السياسة الإسرائيلية تقوم على فكرة الحرب، وكل ذلك ينعكس سلبا حتى على الجمهور نفسه من خلال ارتداد هذه الأزمات على الداخل الصهيوني، وتحديدا فيما يتعلق بالجانب الشخصي والجانب النفسي، خاصة على خلفية الكورونا وارتباط هذه الجائحة بالظروف الاقتصادية والمعيشية. وإن كل ذلك يؤكد أن أزمة الاكتئاب هي أزمة وجودية.
أزمة معيشية أخرى تعيشها فئات أخرى من الصهاينة هم جنود الاحتلال المصابون في الحروب والمعارك، حيث يعانون الإهمال والفقر مما يدفع البعض منهم إلى محاولة الانتحار. وعلى خلفية هذا القلق في المجتمع الصهيوني من الأوضاع المعيشية، تحذر أجواء الخوف من تمادي عصابات الجريمة المنظمة في الكيان الغاصب في تهديداتها وجرائمها التي لا تطال العامة فحسب، بل أيضا المسؤولين.
وبالانتقال إلى خبير البرنامج لهذه الحلقة الأستاذ خالد صادق الباحث السياسي من فلسطين. أستاذ خالد، السلام عليكم. أستاذ خالد، ما هي خلفيات تذمر واستياء المجتمع الإسرائيلي، وهل تنحصر فقط في الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب؟
يعني بالتأكيد المجتمع الإسرائيلي مجتمع متباين، وهو مجتمع يعني مختلف، يعني كل له عروق وجنسيات عديدة، وبالتالي الوضع الاقتصادي له دور في يعني وجود طبقات داخل المجتمع الإسرائيلي. هناك إسرائيليين حريبين وأشتناز، هذول من الطبقة العليا الذين يعني يتحكمون في المقرات الاقتصادية في الكيان الإسرائيلي، وهم يعتبرون أنفسهم النخبة في المجتمع الإسرائيلي، وبالتالي الوضع الاقتصادي له دور في بروز التمييز العنصري لدى الإسرائيليين. هناك اليهود الشرقيين والذين جاءوا من بلاد عربية، وهؤلاء الأقل في المجتمع الإسرائيلي، وهناك يهود الفلاش الذين جاءوا من دول إفريقية، وهؤلاء بعيدين تماما عن الإسرائيليين، ودائما في حالة يعني هم الأكثر في المجتمع الإسرائيلي، وهم الذين دائما يجادهون الحاربين والاشتلال واليهود الشرقيين من أجل انتزاع حقوقهم، وكل يوم تقريبا تخرج لهم مظاهرات في مدن كتل أبيب وغيرها للمطالبة يعني حقوقهم في مجتمعهم. وبالتالي المجتمع الإسرائيلي يتأثر بالأوضاع الاقتصادية، يتأثر أيضا بأشياء أخرى فيها الكثير من العنصرية فيما بينهم، فاليهود دائما هم متميزون بأنهم عنصريون، ويحاول دائما أن يستأثروا بالأفضل بالنسبة لكل طائفة منهم.
نعم، ونبقى مع الأستاذ خالد صادق الباحث السياسي من فلسطين. أستاذ خالد، ظاهرة العنصرية داخل المجتمع الصهيوني تتركز خصوصا بحق اليهود الأثيوبيين المحرومين من أبسط الحقوق، وهم يعانون من الاضطهاد بسبب لون بشرتهم. لماذا تستمر هذه الممارسات وتجد كثيرا من الانتقادات وتحديدا من إعلام العدو؟
هذه العنصرية متنامية ضد الأثيوبيين الفلاشة، هؤلاء الفلاشة الذين تجمعوا من دول إفريقية وهم يعني لون بشرتهم سمراء، مرفوضين لدى الإسرائيليين، وحتى أن لهم مناطق نائية يعني لا يحصل بين الإسرائيليين في المدن الكبرى وفي التجمعات السكانية التابعة للحاربين والاحتلال، إنما يعيشون في مناطق نائية ولا يتقبلهم الإسرائيليين، وبالتالي هم دائما منبوذين من قبل الإسرائيليين. وهذه الظاهرة ليست جديدة، إسرائيل هي عنصرية بامتياز، وهي دائما تفرق بين بني البشر حسب اللون والجنس دائما. وأعتقد أن في يعني في شهر أبريل الماضي صدر قرار عن الأمم المتحدة من لجنة خاصة مستقلة اتهمت فيه إسرائيل أنها عنصرية من الدرجة الأولى، وأنها تمارس كل أشكال العنصرية ضد الفلسطينيين. وبالتالي يعني هذه سمة في المجتمع الإسرائيلي، أنه مجتمع عنصري، ويحاول دائما هؤلاء الإسرائيليين أن يثبت للعالم أنهم هم يعني أسياد هذا العالم، وأن كل البشر عبيد مصنفين لخدمتهم والنزول عند رقباتهم، وبالتالي الأثيوبيين هم جزء من هذه العنصرية التي يعيشون فيها تحت وطأة يعني الحاربين والاشتناج واليهود الشرقيين.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وموضوع هذه الحلقة تذمر الصهاينة من الأوضاع المعيشية والعنصرية.
أيها الأكارم، يرى المراقبون أن المجتمع الصهيوني يحمل تناقضات وخلافات كثيرة فيما بين التكوينات الصهيونية، الأمر الذي برز فعليا على الأرض بعد احتلال فلسطين. إن أحد أبرز هذه الخلافات كانت بين الصهاينة الشرقيين والصهاينة الغربيين، التي استمرت إلى يومنا هذا من خلال المناصب الحكومية ووجود اليهود الذين ينتمون إلى المجتمع الغربي في مواقع مهمة وتهميش اليهود الشرقيين.
أعزائنا الكرام، إن 78% من الوظائف الحكومية يشغلها اليهود القادمون من غرب أوروبا، وأيضاً في وظائف لها علاقة بالموارد البشرية هناك 70% من الوظائف الإدارية يشغلها اليهود الغربيون، مقابل 16% أو 17% من اليهود الشرقيين.
وفيما يتعلق بموضوع الرواتب في داخل الكيان الصهيوني، فإن 69% من الشركات الكبرى في داخل الكيان تحتل المراتب الأولى على صعيد الراتب لليهود القادمين من غرب أوروبا، وإن هذه الأمور تعطي انطباعا كاملا عن مستوى التمييز بين اليهود أنفسهم، ويدل على أن المجتمع اليهودي بداخل الكيان الصهيوني حتى فيما يتعلق بالمتميزين أنفسهم قائم.
نعود مرة أخرى إلى ضيفنا الأستاذ خالد صادق الخبير السياسي من فلسطين. أستاذ، بالإضافة إلى ظاهرة الخوات التي تفرض بالقوة من جانب العصابات المسلحة والتي تجوب المناطق المختلفة، إلى ماذا يمكن أن نعزو هذه السلوكيات من قمع وإجراءات تعسفية بحق الفلسطينيين، خاصة في منطقة باب العمود وهي نقطة حساسة؟
بالتأكيد الفروق الاقتصادية بين اليهود، هناك يهود أثرياء ويتحكمون في اقتصاديات كيانهم، وهناك يهود فقراء. هذا ساهم بشكل كبير في انتشار ظاهرة الجريمة إلى حد كبير بين الإسرائيليين. هناك عصابات مافيا داخل المجتمع الصهيوني تمارس كل أشكال يعني الجريمة ضد بعضهم البعض، ويروج لديهم الاتجار في الممنوعات، حتى الاتجار بالبشر أصبح مباح لدى الإسرائيليين. و هذا يشكل بالنسبة للمجتمع الصهيوني يشكل ناقوس خطر يواجهه الإسرائيليين على المستوى الداخلي. انتشار الجريمة بشكل كبير داخل المجتمع الصهيوني، وتنامي ظاهرة العصابات الإجرامية داخل المجتمع الصهيوني، والفوارق الاقتصادية الكبيرة بين الإسرائيليين هي التي تساعد على انتشار مثل هذه المظاهر داخل المجتمع الصهيوني. وهذا يدل على أن إسرائيل من الداخل يعني تعاني من حالات ضعف كثيرة تؤدي دائما إلى تفكك المجتمع الصهيوني، ولها نتائج دائما على عدم قدرة الإسرائيليين في الصمود أمام الفلسطينيين، خاصة عندما تكون هناك معارك عسكرية معهم.
مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وتناولنا موضوع تذمر الصهاينة من الأوضاع المعيشية والعنصرية.
شكرا لحسن متابعتكم لهذه الحلقة من البرنامج، كما نشكر الأستاذ خالد صادق المحلل السياسي كان معنا من فلسطين في هذا البرنامج. حياكم الله وإلى اللقاء.
في أمان الله.
يا واقفا يبكي الطلول وينشد، بالله تهت وغاب عنك المرشد، كم تدعي حزنا وأنت مرفه، إن كنت محزونا فما لك ترقد، هلا بكيت على الحسين وأهله، هلا بكيت لمن بكاه محمد، فلقد بكته في السماء ملائك زهر كرام راكعون وسجد، وتضعضع الإسلام يوم مصابه، فالدين يبكي فقده والسؤدد، أنسيت إذ صارت إليه كتائب فيها ابن سعد والطغاة الجحد لم يحفظوا حق النبي محمد إذ جرعوه حرارة لا تبرد. قتلوا الحسين وأثكلوه بسبطه فالثكل من بعد الحسين مبدد. كيف القرار وفي السبا يا زينب تدعو بفرط حرارة يا أحمد. هذا حسين بالسيوف مبضع وملطخ بدمائه مستشهد، عار بلا ثوب صريع في الثرى بين الحوافر والسنابك يخضد. والطيبون بنوك قتلها حوله فوق التراب ضواحيا لا تلحد. والشمس والقمر المنير كلاهما حول النجوم تباكيا والفرقد. أنسيت قتل المصطفين بكربلا حول الحسين ذبائحا لم يلحد. فسقوه من جرع الحتوف بمشهد كثر العدو به وقل المسعد. ثم استباحوا الطاهرات حواسرا فالشمل من بعد الحسين مبدد. بالطف حولي من يتامى إخوتي في الذل قد سلبوا القناع وجردوا. يا جد قد منعوا الفرات وقتلوا عطشا فليس لهم هنالك مورد. يا جد قد أمسيت مما نالني ولما أعانيه أقوم وأقعد. يا جد لو أبصرتني ورأيتني والخد مني بالدماء مخدد. يا جد ذا نحر الحسين مضرج بالدم والجسم الشريف مجرد. يا جد ذا صدر الحسين مرضض والخيل تنزل من عليه وتصعد. يا جد ذا نجل الحسين معلل ومغلل في قيده ومصفد. يرنو لوالده ويرنو حاله وبنو أمية في العمى لم يهتدوا. يا جد ذا شبر يرم بفتكه ذبح الحسين فأي عين تجمد. حتى إذا أهوى عليه بسيفه نادى بأخفض صوته يا أوحد. يا خالقي أنت الرقيب عليهم في فعلهم ظلما وإنك تشهد. أبيات لدعبل بن علي الخزعي.
ليحبكون يقولون تسهر هواي عينك في كل عام القلب هاي 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 لبروح الحنينة خلوني جنب حسين خلوني طار العقل من شدة جنوني من صغري راضع غيرته وما عوضة تدروني والدنيا لو ما كربلة ما تحلب عيوني من حب ما توب من حب ما توب لحسيني ظل اقدس عشق غصب على عداي واغلى محبوب واغلى محبوب وانا ادري بعد شرب الحشر يشفع لي مولاي امامي وغرامي وعمري رخصة لسنينه في كل عام القلب غام لبروح الحنينه حبك يسري بانفاسي انت حبيبي وانت عز ناسي يا ابو علي وغيرك منه والله رفع راسي صارت الحوزة كربلة ومرجعها عباسي ميت عشق بيك ميت عشق بيك كل ما اصد لحضرتك تاخذني الاشواق ملهوفة طب ليك ملهوفة طب ليك يا حسين دلالي ابد ما يحمل فراق عزائي وبكائي وروحي لاجلك حزينة في كل عام القلب غام لبروح الحنينة وحسين يبقى قائد الثورة هذا حبيب المصطفى وريحانة الزغرة هيهات أنسى محبته ومن عندك تبرى لا تابت قراري تابت قراري ولحسين أريد أنشط صحت أجمل أناشيد هذا شعاري هذا شعاري ضد الطغاة بكل زمن عندي مواعيد قيادي جهادي ويا صرخة سكينة في كل عام القلب غام لبروح الحنينة الدنيا مثل الملك خلاني أنا حسين بقصتي مكتوب عنواني وبركضة طوير ججل عباس حياني زاير علي وياك زاير علي وياك قام الإمام المنتظر بالموكب يصيح عين الله ترعاك عين الله ترعاك من قد لهفتي للصحن قمت اسبق الريح يساري جواري كلها تهتف إجينا في كل عام القلب غام غام لبروح الحنينة
يحبون يقولون تسلم ضي عينا في كل عام القلب غام لبروح الحنينة
ماضي ماضي بطريقي وثابت بعهدي واتمنى صير جندي للمغدي للسيف ما اخضع ابد مهما وقف ضدي لحسين صحت انا انتمي وما ارجع بوعدي لا هو حبيبي هو حبيبي والهوى هناك شقد عذب بين الحضرتين كاثر نحيبي تكاثر نحيبي من باب ابو فاضل ردت ادخل للحسين جيت شامخ بكل يقين